وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
وعن أسلوبه في الدعوة هناك يروي لنا ابن هشام في السيرة النبوية قصة فريدة ينبغي للداعية الوقوف عليها والاستفادة منها. خرج أسعد بن زرارة، هو الذي نزل عنده مصعب رضي الله عنه، بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة، فدخل به حائطا من حوائط ظفر، فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أب لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرار مني حيث قد علمت كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما. فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لن يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن. سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. قال: فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشان في دارين بما نكره؟ وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. قال: فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. والقصة تعطينا صورة واضحة عن مصعب الداعية وعن أسلوبه الحسن المؤثر في إبلاغ الدعوة للناس. فهو يأتي دور الأنصار ويدعوهم إلى الإسلام، يجلس في البستان في حي بني عبد الأشهل ليدعو الناس ويشرح لهم مبادئ العقيدة الجديدة، وحوله رجال آمنوا بالدين الجديد. وحين تأخذ العصبية سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا قومهما، فيريدان منع الرجلين مصعب وأسعد بن زرارة من تبليغ الدعوة، يتلقاهما مصعب وأسعد بصدر رحب وخلق رفيع وكلام جميل. ولم يكن موقف سعد وأسيد جديدا على مصعب، فلقد لقي من هو أشد عصبية وعنادا من قريش، ولذلك صبر على إيذاء الرجلين وتهديدهما طمعا في إسلامهما. وكان رابط الجأش هادئ النفس عميق الثقة بالله صادق الإيمان رحب الصدر متدبرا للأمر، يخاطب العقل والمشاعر والفطرة والضمير بأسلوب صادق مؤثر، ويستجيش بنبرات كلامه العذب كل الكيان الإنساني. ولقد رأينا أسعد بن زرارة ينبه مصعبا على مكانة الرجلين، وهذا واجب كل مسلم تجاه دعوته في الالتزام والطاعة والمسؤولية والتبليغ. وكانا حريصين على إيمانهما طمعا بهما وبقومهما، وأثمرت الدعوة وازداد عدد المسلمين. ومصعب لا يفتأ يدعو إلى الله بين أهل المدينة، ويتحمل الصعاب بخلق الداعية المؤمن الصابر الذي لا يبتغي من عمله أجرا ولا شكورا من الناس، بل حبا في دين الإسلام وطلبا لرضوان الله. ولقد ترك الدنيا ونائمها وأقبل على الحياة الحقيقية المقرونة بشرف الدعوة إلى الله، والتي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، فكرس حياته للدعوة والجهاد. واستشهد رضي الله عنه في غزوة أحد وكان حاملا فيها لواء المسلمين، ومر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عليه وقرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال: إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. وفي صحيح البخاري عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد له ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. رواه البخاري. الحسن البصري رحمه الله هو من التابعين الأجلاء، وقد نشأ في المدينة المنورة، ثم انتقل مع أسرته إلى البصرة، وقد شارك في فتوحات كثيرة كالفتوحات الشرقية مع الأحنف بن قيس أيام معاوية بن أبي سفيان وغزوة كاب والأندقان والأندغان وزابلستان، والتقى بالكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك ومعقل بن يسار وعياض بن حماد، وكان يقف في وجه الحجاج وينصحه تصريحا أو تلميحا، وله علاقات طيبة وحميمة مع الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. كان زاهدا في الحياة، سموحا كريما شجاعا عالما ذكيا فصيحا. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لأغبط أهل البصرة بهذين الشيخين الحسن وابن سيرين. وعندما سئل مرة عن مسألة قال: سلوا مولانا الحسن، إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسينا. وقد كان مهتما بالدعوة إلى الله تعالى كثيرا، يبين محاسن الإسلام ويذكر الناس بالآخرة والخوف من الله تعالى. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري أنه لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. وكان مثالا للداعية المخلص والملتزم بمنهج الدعوة وصفات الداعية، فقد كان واعظا حكيما متمثلا لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد بلغ من حكمته التي اشتهر بها أنه كان يجلس مع كبار الدعاة من المسلمين أمثال مجاهد وطاووس وغيرهم، وقالوا حين سمعوه: لم نرى مثل هذا قط. ومن حكمه الجليلة رحمه الله: ليس العجب لمن هلك كيف هلك، ولكن العجب لمن نجا كيف نجا. لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دينارهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه. وروى ابن أبي حاتم أنه لما قرأ قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، قال: رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك، وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. وروي أن أعرابيا سأل أهل البصرة: من سيدكم؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادكم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دينارهم. فقال الأعرابي: ما أحسن هذا. لقد كان يخاطب كل فريق من الناس بما يلائمه وحسب مقتضى الحال، فكان لها فعل السحر في القلوب، لأنها تصدر عن قلب مفعم بالحب والإخلاص لدينه ولمجتمعه. وكان لا يتعرض للحكام ويتجنب الفتن خوفا من تفريق كلمة المسلمين، ولكنه يعظهم ويبادر إلى بيان الحق لهم. وكانت بينه وبين الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز مراسلات، فكان يعظه بها ويذكره بواجبه، ويكتب له عن صفات الإمام العادل. وكتب له مرة: إن فيما أمرك الله به شغلا عما نهاك عنه والسلام. وكتب له أيضا: اعلم أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه. ويذكر الدكتور مصلح سيد بيومي عن مظاهر أسلوب الحسن البصري في الدعوة أمورا جليلة نختصرها فيما يلي: يتميز أسلوب الحسن في خطبه ومواعظه ورسائله بكثرة الحذف والاكتفاء بأقل قدر ممكن من الكلام، وكثرة الصيغ الاستفهامية، وقصر الفقرات، والمزاوجة بين الأسلوب الخبري والإنشائي، ووفرة أدوات التوكيد والتكرار اللفظي، وعدم الربط بين الفقرات غالبا، فتبدو كل فقرة موعظة مستقلة بذاتها، هذا إلى كثرة ورود التحذير والإغراء فيه. والقسم، فمما قاله: يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. يا ابن آدم إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه، وإذا رأيتهم في الشر فلا تغبطهم به، إلى آخره. كما يتميز أسلوبه بكثرة الالتفات الجريء الحاد المفاجئ السريع، وكثرة الاقتباس من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والتمثل ببعض الحكم وبأقوال الصالحين، وخاصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويظهر من أسلوبه اهتمامه بالأفكار والمعاني، لأنها هي التي تدخل في القلوب دون استئذان، وهذا لا يجعله يهتم كثيرا بالزخرف اللفظي، ولذا كان الحسن لا يتكلف السجع أبدا. كما يتميز أسلوبه بالحدة في اللفظ والاندفاع في التعبير، ومواعظه تبعث في نفوس مستمعيه النفرة من الدنيا والزهد في حطامها، فما كانوا ينصرفون من حلقته إلا بقلوب واجفة وعيون دامعة. وكان رحمه الله يركز في دعوته على حقيقة الموت والتزود للآخرة وتقوية الوازع الديني في الفرد، والحث على مكارم الأخلاق والتمسك بكتاب الله والعمل به. أبو الأعلى المودودي رحمه الله ولد في أورنج آباد الدكن بالهند سنة 1903 ميلادية، وكان من بيت علم وأدب، وقد أوتي منذ صغره موهبة الكتابة، فكان يكتب بأسلوب ساحر وكلام بليغ يؤثر في القراء أبلغ تأثير. وقد دخل ميدان الصحافة، فكان محررا ومديرا للتحرير ورئيسا للتحرير، وهو في كل جريدة لا يفتأ يكتب ويدافع عن الإسلام، ويلهب المشاعر ويحرر العقول من الشبهات التي تثار ضد الإسلام. وكان أن أصدر هو أخيرا المجلة الشهرية ترجمان القرآن من حيدر آباد الدكن، وكان شعارها: احملوا أيها المسلمون دعوة القرآن وانهضوا وحلقوا فوق العالم. يقول عنه الشاعر الإسلامي محمد إقبال: إن هذا الشيخ يعرض دين الرسول صلى الله عليه وسلم بقلم مؤيد من الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وفي شهر أغسطس عام 1941 ميلادية اجتمع 75 رجلا من أرجاء شبه القارة الهندية، ووضع بهم المودود حجر الأساس، وتكونت الجماعة الإسلامية، وكان إعلان قيام باكستان في عام 1947 ميلادي ثمرة من ثمرات جهاد وفكر المودود وجماعته، منذ أن اختير عضوا في مجلس علماء الشريعة عام 1940 من أجل إعداد خطة الحكم ومناقشة الدستور الإسلامي. وكان أبو الأعلى أميرا لها، وحدث أن نقلت الجماعة الإسلامية مركزها الرئيسي من لاهور إلى دار الإسلام إحدى قرى بيتهانكوت، وملخص هدف هذه الجماعة الإسلامية هو كما يلي: إن غاية الجماعة الإسلامية ومناط جميع جهودها هو إقامة دين الله أو إقامة النظام الإسلامي وكسب مرضاة الله والحصول على النجاة في الآخرة، وليس المراد من إقامة دين الله إقامة جزء معين منه، بل إقامة دين الله كاملا، سواء فيما يرجع إلى الحياة الفردية أو الحياة الجماعية، أو إلى الصلاة والصيام والحج والزكاة، أو إلى الاقتصاد والاجتماع والمدنية والسياسة، إذ ليس في الإسلام ولا جزء بسيط منه يعتبر غير ضروري، وعلى المؤمن أن يبذل قصارى جهده في إقامة الإسلام كاملا بدون أن يقسمه إلى أجزاء، فالجزء الذي يتعلق بحياة المؤمن الفردية يقيمه المؤمن في حياته بصبغة فردية، والجزء الذي لا تتم إقامته إلا بالكفاح الجماعي على المؤمنين أن يكونوا لإقامته نظاما جماعيا ويبذلوا له جهودا متضافرة، وإن كان الهدف الحقيقي للمؤمن في حياته ابتغاء مرضات الله والنجاة في الآخرة، إلا أن الهدف لا يتحقق أبدا إلا ببذل المساء في إقامة دين الله في أرضه. وعلى هذا يكون هدف المؤمن الواقعي إقامة الدين، وهدف المؤمن الحقيقي ابتغاء مرضات الله التي لا تتحمل إلا بالجهود التي تبذل في إقامة دينه. وكان الداعية المجاهد يلقي الخطب في الكليات بين الطلبة، ويعقد اجتماعات خاصة وعامة بين الشباب، ويوجه نداءات متتالية إلى الجماعة الإسلامية عند حدوث أمر لتكون على بينة من الأمر، كما أنه يؤلف الكتب وما يراه جديرا بمعالجة مشكلات الواقع وتبصير الشباب بدينهم وما يحيك لهم أعداؤهم. فكتب أبحاثا شتى قيمة في العقيدة والاجتماع والاقتصاد والحضارة وغيرها، كانت وما زالت الزاد الفكرية للكثير من المسلمين في بقاع الأرض. وقد ركز على التبليغ والتربية والإصلاح، ونبه إلى الحركات المعادية التي تريد بلبلة أفكار المسلمين والنيل من الإسلام، مثل القاديانية، فقد كتب وجاهد وعارض هذه الفئة حتى أعلنت حكومة باكستان اعتبار القاديانية فئة غير إسلامية. وعن مطالبته بالحكم الإسلامي في باكستان كان ثائرا وداعية بكل ما أوتي من قوة وصبر من أجل ذلك. ففي كراتشي عام 1948 أخذ أبو الأعلى يتنقل بين المدن الكبرى في باكستان يبلغ الناس ويحثهم على هذه المطالبة التي اشتهرت باسم مطالبة النقاط الأربع، وكانت صيغتها: لما كانت أكثرية الشعب الباكستاني يؤمن بمبادئ الإسلام، ولما كان الغرض من كل كفاحهم وتضحياتهم وفق هذه المبادئ التي يؤمنون بها، فإن كل مسلم في باكستان يطالب المجلس التشريعي بأن يعلن الآتي: أولا، إن الحكم في باكستان لله وحده، وإن حكومتها لا تعدو عن كونها منفذة لمرضات هذا الحاكم. ثانيا، إن الشريعة الإسلامية هي القانون الأساسي لباكستان. ثالثا، إلغاء كافة القوانين المنفذة الآن والتي تتعارض مع شريعة الإسلام، ووقف تنفيذ كل قانون لا يطابق الشريعة فيما بعد. رابعا، أن تستخدم حكومة باكستان سلطاتها وفق الحدود التي حددتها الشريعة الإسلامية. لقد جعل المودود من الإسلام الذي أصبح سلوكا فرديا يمارسه الأفراد على حدة، جعل منه حركة ودعوة، جعل منه حركة يقوم بها مئات الآلاف من المسلمين. وأصبح الإسلام اليوم في مجتمعنا حركة عظيمة تهز المجتمع من أساسه، تصفيه من شوائبه وتنقيه من شروره، ليصبح في النهاية طاهرا صافيا نقيا. وقامت هذه الحركة بإجلاء وجه الإسلام الذي علاه صدأ الجمود لسنوات عديدة، وجعل الإسلام قوة متحركة. ولم تكن تمضي الأيام هنيئة في كفاح هذا العلامة المجاهد، بل إنه اعتقل مرات عديدة وتعرض للاغتيال أكثر من مرة، حتى حكم عليه بالإعدام في سنة 1953، ثم استبدل بالسجن مدى الحياة تحت الضغط الداخلي والخارجي من المسلمين، من إضرابات ووسائل إعلامية وبرقيات متتالية، إلى أن أعفي عنه سنة 1955، وهو في كل مرة لا يفتأ يطالب بالحكم الإسلامي مع جماعته، ويقدم المقترحات البديلة عند إلغاء القوانين الوضعية الأخرى. لقد وضع الشيخ المودودي أساس حركة إسلامية غدت فيما بعد واحدة من أعظم وأكبر وأنجح الحركات العالمية في العالم، وكان حكيما في أسلوبه للدعوة وتنظيمه للجماعة، عارفا حاذقا وعلى بينة من أمر دعوته وما يطالب به. وبرنامج الدعوة الإصلاحي للمودودي يتكون من نقاط أربع، هي: تزكية الأفكار وتطهيرها، إصلاح ذات الفرد، إصلاح المجتمع، إصلاح نظام الحكم. وقد كان أثر حركته بارزا في بلده، فقد أثرت على العامة، وأخذ الكثير منهم يلتفت حول الجماعة، وأثرت على العلماء وفي السياسة والأدب وغيره، كما أنه كان يجاهد النظريات الهدامة على أربع جبهات: الجبهة الأولى ضد نظرية القومية الواحدة داخل الهند، الجبهة الثانية ضد سيطرة وتحكم الحضارة الغربية، الجبهة الثالثة ضد القيادات التي تحمل أفكارا تتعارض والفكر الإسلامي، الجبهة الرابعة والأخيرة ضد الأفكار التي تحمل طابع الجمود الديني. وتبدو خصائص الدعوة عند المودود كالتالي: أولا، قام المودود بتقديم نظرية ثورية للحياة في صورة حركة الجماعة الإسلامية، وذلك بدلا من الجمود الذي سيطر على المسلمين قبلا ممثلا في العصبيات العرقية والجمود الفكري. ثانيا، أوضحت هذه الدعوة وجه الإسلام للعديد من مسلمي شبه القارة، وألقت بالضوء على كل صغيرة وكبيرة وعلى جميع زوايا العقيدة الإسلامية، كما أنها أجابت بالأدلة على ما يمكن أن يوجه من اعتراضات على الدين في ضوء عصر العلم الحالي، وإعداد بوتقة علمية وفكرية متكاملة للنظام الإسلامي. وقام العلامة المودود بإبعاد كل ما من شأنه التشويش على المسلمين. ثالثا، أثبت أن الإسلام ليس بدين جامد، وأن السياسة ليست بمنفصلة عنه، فالإسلام نظام للحياة كامل، والسياسة قسم من أقسام هذه الحياة. رابعا، ومن أهم خصائص هذه الدعوة أنه لا يمكن لأي فكرة أن تتقدم إلى الأمام نتيجة لقوة أو فتوى أو عقيدة ما، بل يجب أولا وقبل كل شيء أن يطمئن ذهن المخاطب، وأن يوقظ ضميره وتثار عواطفه، وبعدها يمكن للمخاطب أن يتقبل الرسالة الموجهة إليه. رحم الله الداعية المجاهد، فقد كان دائم الحركة والدعوة، مجاهدا ومكافحا غير خانع، صابرا غير متسرع، حازما من غير عنف، عزيزا قويا في بيانه ودعوته، غير مدخر وسعا في تبليغ ما يراه حقا وواجبا. المبحث الثالث من صفات الداعية. الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي كثيرة ومتعددة، ولا يتسع المقام لذكرها كلها ولا أكثرها، ولكننا هنا سنركز على صفات خمس، هي الربانية والأخلاق والتزود بالتقوى ومجاهدة النفس والعزم والثبات والالتزام. ولا يعني تركيزنا عليها أنها أهم من غيرها، إذ إن هناك صفات أساسية لا يستغني عنها الداعية بأي حال، مثل الإيمان العميق والحماس للتبليغ والصدق والإخلاص والعلم والفهم الدقيق والحكمة والوعي والبصيرة والرفق والرحمة، وكذلك المعاملة الحسنة والألفة والكرم والعفة والإيثار والتسامح وقوة الشخصية إلى آخره. ولكننا أردنا بهذه الصفات التركيز على الجانب النفسي والاجتماعي، والتي كثيرا ما يغفل عنها بعض الدعاة، وهي تؤثر في سلوكه وسير دعوته بين الناس. أولا، الربانية. إن أروع وأجمع صفة للداعية المخلص هو الربانية، هذه الكلمة الجامعة المعجزة التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز، والتي تشمل معاني ومدلولات لا تحصى ولا تستقصى. وهذا خلاصة ما كان يطلبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قومهم. يقول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول الإمام القرطبي عن معنى الربانيين: الربانيون واحدهم رباني منسوب إلى الرب، والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور. روي معناه عن ابن عباس. ثم نقل عن المبرد قوله: الربانيون أرباب العلم واحدهم ربان، من قولهم: ربه يربه إذا دبره وأصلحه، فمعناه على هذا يدبرون أمور الناس ويصلحونها. ويفهم من كلام القرطبي أن الرباني هو الذي يكون متخلقا بصفات أخلاقية سامية ونفس زكية طاهرة تقربه إلى الله عز وجل وتستجلب رضوانه وتجعله في عداد الصديقين. إن الرباني هو الذي ينظر إلى صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى فيدرك معانيها ويستلهم منها ما يعينه على القيام بوظيفة هي وظيفة الأنبياء ومهنة هي أحب المهن إلى الله، وهو لا يفتأ يقوم بالإصلاح وكأنه خلق من أجل ذلك، فلا يرى نفسه إلا مرشدا إلى الخير منكرا للشر، يفعل ذلك بفكر واء وقلب صاف ورحمة وشفقة بالعباد، فلا يأخذهم بالشدة والغلظة، ولكنه يرفق بهم ويحب لهم الخير وينشر لهم الحكمة ويستدرج بهم إلى الإيمان الكامل والعزيمة الثابتة شيئا فشيئا. والربانية تزرع في قلب الداعية الثقة بالله والتوفيق منه في كل أعماله، لأنه يعلم أن الله تعالى مؤيده وهو معه في حركاته وسكناته ما دام يعمل لوجهه الكريم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وإن علينا ألا نفقد صفة الربانية من الحركة الدعوية، ولا ندعها حركة فكرية مجردة، بل لا بد من تربية وتعهد للداعية يعرف الغاية من عمله أولا، فالهداية أساسا من الله تعالى وليست من عمل الداعية. ثم ألا ترى معي أن الدعاء صفة أساسية للمسلم أثناء قيامه بواجبه في الحياة؟ إنه يعمل ويقوم بالأسباب، لكن لا بد أن يتجه إلى الله بقلب مخلص ونفس طاهرة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو كثيرا في سلمه وحربه ويطلب منه النصرة مع اتخاذه للأسباب. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فالرباني هو ذلك القائد الذي يتمتع بسريرة نقية صافية وبروح عبقة غنية، إنه يستشعر ثقل الأمانة التي يحملها ويرى أنه أولى الناس بتأتيتها والتفاعل معها. إن إيمانه قائم على التفرغ الكامل لمولاه والارتباط المطلق به والصلة الدائمة به، إنه يتنعم بطاعة الله ويتلذذ بخدمة معبوده وينشط لها ولا يبالي بالمشاق والأتعاب التي تتعرض له، ويأنس بمناجاة الله ولا يفتر لسانه عن ذكره وقلبه عن التعلق به. إنه ذلك المحب المطيع الذي لا يندم على ما فات إلا ما كان فيه ترك طاعة أو قيام بعمل مفيد. إنه ذلك الغيور على محارم الله، الحافظ على حدود الله، المواظب على واجباته. إنه ذلك المتوكل الدائم على الله، المستسلم له بلا تردد، فلا نافع ولا ضار إلا الله، ولا هادي ولا مضل إلا الله، ولا مانع ولا معطي إلا الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إنه لا يعرف الوهن ولا اليأس، بل ينظر إلى الحياة على أنه أكبر منها وأرفع من منافعها الفانية. وإن هذا الإيمان العميق والفهم الأصيل لمعنى العبودية تجعله إنسانا فريدا وعظيما في سيرته وسلوكه ومعاشرته وتأثيره على الناس، لأنه ينظر بنور الله ويعمل بتوفيق الله. وأخيرا، فإن الداعية في أي وسيلة إعلامية ما هو إلا داعية يوجه أحاديثه إلى الآلاف من المسلمين وغير المسلمين، وعليه أن يكون أهلا للقيام بهذه الوظيفة الجليلة، ويكون مستعدا لها من الناحية الإيمانية والعلمية والعملية، متصفا بالربانية التي تدفعه إلى العمل الدائم المستمر لخدمة دين الله ونشره بحكمة، ويكون محبا لوظيفته التي ارتضاها الله له ورضيه هو لنفسه، حتى تخرج الكلمات من قلبه وبإيمان وحماس، لتجد كلماته تجاوبا عند المدعوين وثمارا عملية تغرس في القلوب وترتسم على وجوه المستمعين أو المشاهدين. فما خرج من القلب لا بد أن يقع في القلب، وما كان العمل مخلصا إلا أثمر وأينع وآتى أكله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثانيا، الأخلاق الإسلامية. للأخلاق أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في سلوك الإنسان وتعامله في الحياة، بل نستطيع القول إن أفعال الإنسان موصولة دائما بما في نفسه من معان وصفات، صلة فروع الشجرة بأصولها المغيبة في التراب. معنى ذلك أن صلاح أفعال الإنسان بصلاح أخلاقه، لأن الفرع بأصله، إذا صلح الأصل صلح الفرع، وإذا فسد الأصل فسد الفرع. وقبل أن يقوم الإنسان بأمر ما، فإنه يقوم بعملية وزن وتقويم لتركه أو فعله في ضوء معاني الأخلاق المستقرة في نفسه. إن وزن الأفعال والترك بميزان الأخلاق، وصحة هذا الوزن أو فساده، ومدى التزام الإنسان بمقتضاه وتنفيذه له، كل ذلك يتوقف على نوع المعاني الأخلاقية التي يحملها من حيث جودتها أو رداءتها، ومدى رسوخها في نفسه وانصباغها بها، وحماسه لها وغيرته عليها وشعوره بضرورتها إليه. ومن أجل هذا أكد الإسلام على معاني الأخلاق المطلوبة وشوق إليها وحث النفوس عليها وكررها وأعادها حتى يتذكر المسلم دائما وينصبغ بها، فيكون أثرها واضحا في سلوكه. ولما لهذه الأخلاق من منزلة عظيمة جدا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علل الدين بتقويم الأخلاق وإشاعتها، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على التخلق بالأخلاق الحسنة والاتصاف بالصفات الحميدة، منها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وغيرها كثير من الآيات. وحتى ندرك ميزة الأخلاق وقيمتها وأثرها في أعمال العبد وثواب ذلك يوم القيامة، فإننا نذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح غريب. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. والثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وشعب الأخلاق متشعبة ومتفرقة، منها الصدق والصبر والعفو والحلم والنجدة وعظم الهمة والتواضع والشهامة والرقة وحسن المعاشرة والكرم ولين الجانب وعيادة المريض وإفشاء السلام وحسن الجوار وإجلال الكبير والعطف على الصغير والإصلاح بين الناس وكظم الغيظ والحياء والدعة والنزاهة والقناعة والوقار والرفق والورع والمروءة والإيثار والنبل والمواساة والسماحة والألفة والوفاء والتودد والشفقة. ونهى عن القبيح منها كالتكبر والاختيال والبذخ والتفحش والغيبة والنميمة والكذب والبخل والخديعة وسوء ذات البين وقطع الأرحام والحقد والحسد والظلم إلى آخره. وكما تعلم عزيزي القارئ فإن باب الأخلاق واسع جدا، وقد أفردت لها كتب وأبحاث طويلة، ونحن لسنا هنا بصدد الإسهاب في ذكرها، لكننا أشرنا إلى أهميتها وأنواعها، وسنخصص بعضها بالشرح لما ذكرنا. وهي ألف الصبر والأمل. لا شك أن حمل الدعوة وتبليغها ليس بالأمر الهين والطريق الميسور، بل لا بد فيها من عزم وقوة وصبر وثبات لا يؤتاه إلا من نذر نفسه للجهاد في سبيل الله وتنفيذ أوامره غير مبال بما يصيبه في هذا الطريق من أذى وبلاء. والصبر يكون على طاعة الله بالمحافظة عليها دوما، ويكون على المعصية بتركها وهجرها، وعلى البلاء والمصائب بترك التضجر والشكوى للناس واحتمال المكروه. والمؤمن إنما يصبر حبا لله وطلبا لمرضاته، وإن الله هو الموفق والمعين عليه، واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. والمسلمون يمتحنون في إيمانهم وصدق ما يدعون إليه وثباتهم على أمر الدعوة، حتى تتبين الفئة المخلصة منهم وتظهر الفرقة الصابرة بينهم، لتكون أهلا للقيام بهذه الدعوة والنصرة لها في السراء والضراء. يقول تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما على الداعية إلا أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لاشتراكه في شرف تأدية وظيفتهم. ومن حكمة الله تعالى في هذا الابتلاء تعويد المسلم على المشاق وتدريبه على المحن وتعليمه الصبر والثبات، لأنه يريد تربية نشأ جديد ونشر مفاهيم تكون مغايرة لأخلاق جاهلية تركزت في نفوس الناس، وهذا يؤدي إلى اصطدامه بأقوام وفئات وطبقات تقف في وجهه وتستهزئ به وبدعوته، وربما عاقبته وآذته في جسمه أو ماله بالتهديد أو القتل أو النفي، مما يؤكد ضرورة تدريب المسلم على المشاق حتى يكون صابرا محتسبا. وليعتبر الداعية بحكمة الله عز وجل في صبره على المشركين وما يرمونه سبحانه وتعالى بالشرك. وقد أورد البخاري حديثا في ذلك حيث يقول صلى الله عليه وسلم ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. أخرجه البخاري. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقي أذى شديدا من الكفار والجهلاء والسفهاء، ولا يصده ذلك وتكذيبهم إياه إلا عزما وثباتا ومضيا في الدعوة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه، لا حر ولا عبد. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فتدثر من شدة ما أصابه، فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلا بد من التجلد وعدم التقهقر عند مواجهة الشدائد والمحن والعقبات، إذ المؤمن لم يؤمر بالصبر فقط، وإنما أمر بالمصابرة أيضا، وهي فوق ما يتسلح به الأعداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. يقول الشيخ محمد الصواف: وصبر الدعاة واستعلاؤهم على المصائب والشدائد يعطيهم الإمامة في الدين بعد أن حملوا أمانة المرسلين وبلغوا دعوة رب العالمين، فالله تبارك وتعالى يحميهم ويجعل منهم أئمة يهدون بأمره، كما يجعل العاقبة لهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر والاستعلاء على الشدائد والثبات على المبادئ تنال الغايات وتذلل العقبات ويدرك المجد وتحصل الإمامة وتوهب الهداية وتمهد الطرق وتسهل الصعوبات وتزول الكدورات. وبالصبر يذهب كيد الكائدين ويرتفع الضرر عن المؤمنين ويخزى أعداء الله ويسمو ويعلو أولياء الله بعد أن شملهم الله بعطفه ولطفه وثبتهم على مناهج الحق بعد أن رزقهم الصبر واليقين. وصدق الله إذ يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالعقبات والمكائد ينبغي ألا تقف حجر عثرة أمام الداعية، لأن الصبر يفتت كل أنواع العقبات حتى يكتب الله النصر للصابرين المتقين. يقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إن الداعية الصابر يتفاءل بالنصر دائما، ولو رأى أمامه أنواع الجاهلية ضاربة أطنابها في الأرض، فإن النصر من عند الله وهو القوي العزيز. إن الصمود أمام الملمات والثبات في وجه التحديات يعمق في نفس المؤمن الصابر روح الأمل والإقدام، ويبعثه على مجاهدة الباطل بكل مقومات الجهاد، ويبعد عن نفسه روح اليأس والتخاذل. ولنا القدوة الحسنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، ورغم ما كان يحيط بهم الخوف والخطر، فقد قال الله تعالى عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وينبغي أن يكون الداعية حكيما متبصرا بالأمور، ولا يعرض نفسه إلى ما لا يطيق حتى لا يقع في امتحان عصيب. وإذا وقع الضرر والأذى على الداعي المسلم بالرغم من التزامه المشروع في الدعوة إلى الله، فعليه أن يستعين بالله ويصبر الصبر الجميل، وليعلم أن الأمور كلها بيد الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. والصبر له أجر كبير، وهو سبب لدخول الجنة. يقول تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. باء التواضع. بين الإسلام والكبر نفور شديد وجفاء عريض، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الكبرياء صفة من يترفع عن التماس الطريق الصحيح واتباع الحق، لأن المتكبر معجب بعقله معتد بآرائه. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهو لا يرى أنه مخطئ أو مقصر، ولو ذكر بذلك لاستنكف ولما اعترف به، ويرى نفسه أعلى من أن يأتيه أحد الناس فيرشده أو يعلمه أو يبذل له نصيحة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك فإن الإسلام حذر من الكبر أي تحذير، وبين أنه خطر عظيم وداء شديد لا يدخل قلب امرئ إلا أهلكه وقضى على مفاتيح الخير فيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. والجبار مأواه النار. يقول عليه الصلاة والسلام: احتجت النار والجنة فقالت: هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت: هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وربما أصيب بك من أشاء. وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. رواه مسلم. ولو عرف المرء قدر نفسه وحق ربه لما أصابه الكبر، فالله تعالى هو المنعم عليه بالعقل أو العلم أو الجاه أو الحسب أو المال أو السلطان، وهو الذي تفضل بها جميعا عليه ويرفعها عنه متى شاء. فمن التزم الصراط السوي وعلم أن الكبرياء لله وحده نجا، ومن نازعه فيه قصمه الله. ورد في صحيح مسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. في الهامش: رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكبر. والضمير في إزاره وردائه يعود إلى الله تعالى للعلم بها، وفيه محذوف تقديره، قال الله تعالى: ومن ينازعني ذلك أعذبه. انتهى الهامش. والتعالي من الداعية يبعد ما بينه وبين المدعوين، فقد جبلت النفوس على بغض المتكبر والنفور منه، وما أصدق من شبه المتكبر برجل فوق قمة جبل عال يرى الناس من تحته صغارا كالنمل وهم يرونه كذلك. وإن مثل المتواضع والمتكبر كمثل السنبلة المملوءة بالحب، تتواضع وتحني رأسها لما فيها من الخير والنفع، أما الفارغة الجوفاء فإنها تظل رافعة رأسها تتعالى بها على صديقاتها من السنابل المملوءة، وهي لا تصلح إلا للعلف. وكان محمد بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم يقول: ما دخل قلب رجل شيء من الكبر إلا نقص من عقله قدر ذلك. فالتواضع يحبب الشخص للآخرين ويجعله قديرا وأليفا وأنيسا عندهم. والداعية أحوج ما يكون إلى هذا، إنه بحاجة إلى معاشرة الناس ومخالطتهم ليدعو بينهم، ومن ثم ليثمر كلامه فيهم. والتواضع يظهر على وجه الداعية وقوله، حتى في حديثه بالراديو أو التلفاز، فإن الحركات الهادئة والهيئة الطبيعية والكلام المتزن الهادئ في حوار أو ندوة تظهر تواضعه واحترامه للمشاركين، وإن هذا يكسبه حب المشاهدين والمستمعين وتقديرهم له وتشوقهم إلى برامجه. وقد كان عليه الصلاة والسلام حليما متواضعا بين أصحابه، لا يعلو عليهم فيستكبر ولا يتعالى عليهم فيترفع، بل كان يعمل في بيته ويشارك أصحابه في أعمال كثيرة ويجاهد معهم ويسلم على صغيرهم ويحن على ضعيفهم. ويذكر أنه ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كانت الوليدة من ولائد المدينة تجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. فهل عرفت الآن أخي الداعية سمة التواضع كم هي سامية؟ وهل رأيت كيف كان قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم متواضعا طيبا؟ فهل اقتديت به؟ ألا وليعلم الداعية أن التواضع شرف له وعلو منزلة، وليس صغارا منه أو ضعه، فهو أعلى وأشرف مخلوق عند الله ما دام أنه مؤمن صالح. وإن الله تعالى يعزه ويكرمه في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. جيم: الزهد والقناعة. لا شيء أفسد للقلب من التعلق بالدنيا والركون إليها وإيثارها على الآخرة، فإن هذا الفساد يقعد بالمسلم عن التطلع إلى الآخرة والعمل لها وإتعاب الجسد في سبيل الله والدعوة إليه، وهيهات لقلب مريض فاسد أن يقوى على مهام الدعوة إلى الله. إن الدنيا فيها قوة الإغراء، ولهذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. وحذرنا الله تعالى من الوقوع في شباكها والتعلق بها: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإن مما ينعم الله تعالى به على العبد هو بث روح القناعة في قلبه وإرضاؤه بقدر الله وما قسم له من الرزق، إنه بهذا يكون مطمئن البال مرتاح النفس، فلا يحسد ولا يبغض ولا يحقد على أحد ممن فضل الله تعالى عليه في جسم أو مال أو جاه. فالزهد مطلوب للداعية حتى لا يثقل كاهله بما يحول بينه وبين تبليغ دعوته بإيمان وحماس. ولا نعني بهذا أن لا يعمل لنفسه وعياله، بل إن هذا مما لا بد منه لئلا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، ولكننا نقصد أن يكون زاهدا فيما بين أيديهم ولا يطلب بدعوته أجرا، فهذا يدل على إخلاصه ورغبته في إنجاح دعوته، كما أنه يكسب حب الناس له وثقتهم به. وقد ورد أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك. رواه ابن ماجه. وقد مر بنا في الحديث عن الحسن البصري أن أعرابيا سأل أهل البصرة: من سيدكم؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادكم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دينارهم، فقال: ما أحسن هذا. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دينارهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه. لكن الواقع الأليم يدل على أن أمتنا الإسلامية في هذا العصر قد افتتنت بالمال كثيرا، وأعدت أطول وقت لجمعه وأكبر حجم من القوى لكسبه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.